بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن المفطرات، وبقي عندنا في حديثنا عن مفطرية الأكل والشرب فرع أخير ينبغي الإشارة إليه. قد يحصل أثناء نهار الصوم أن يتجشأ الإنسان، فهل يجوز للإنسان أثناء نهار الصوم التجشؤ أو لا يجوز له ذلك؟ وعندنا حالتان: حالة أولى يحتمل الإنسان أن يخرج شيء مما أكله في الليل أثناء التجشؤ، حالة ثانية يعلم الإنسان بخروج شيء مما أكله ليلا أثناء عملية التجشؤ، فما هو الحكم في جميع هذه الحالات؟ أيضا قد نضيف بأن الإنسان أثناء عملية التجشؤ يشعر بطعم الطعام مثلا أو برائحة الطعام الذي أكل، فهل لهذا مانعية في صحة الصوم أم لا؟ عندنا أيضا لو تجشأ الإنسان وخرج شيء من الطعام وصل إلى منطقة الحلق أو وصل إلى فضاء الفم، فما هو الحكم في جميع ذلك؟ أقول: أما أصل التجشؤ فلا إشكال فيه، يجوز للإنسان الصائم في نهار الصوم أن يتجشأ سواء علم بخروج شيء من المعدة إلى الفم أم لم يعلم، إلى منطقة الحلق أم لم يعلم، احتمل خروج شيء أم لم يحتمل. التجشؤ في نفسه جائز لا إشكال فيه من قريب أو بعيد. ومنه أيضا لو أن الإنسان أثناء عملية التجشؤ شعر بطعم الطعام أو شعر برائحة الطعام في فمه مثلا أو في حلقه، فإن ذلك لا يضر بصحة الصوم، صيامه صحيح ولا شيء فيه. عندنا حالة واحدة، أو عندنا بعد ذلك ما لو تجشأ الإنسان فخرج الطعام إلى الحلق، حالة خرج الطعام إلى منطقة فضاء الفم، حالة ثانية لو وصل الطعام إلى منطقة الحلق لا يضر ذلك بصحة الصيام، جاز للإنسان أن يبتلع من جديد ولا ضير في ذلك. إنما الكلام عندنا لو تجشأ الإنسان ووصل الطعام إلى منطقة فضاء الفم على اللسان، فما هو الحكم حينئذ؟ هنا نقول بعدم جواز ابتلاع الإنسان للطعام، بعدم جواز ابتلاع الإنسان للطعام، ولو ابتلع الإنسان هذا الطعام كان من الإفطار المتعمد فيجب عليه القضاء والكفارة. نعم، هل هي كفارة جمع أم كفارة عادية؟ طبعا بناء على أن هذا الطعام لا يعتبر من الطعام المألوف، أقرب ما يكون إلى الخبائث، من قال بعدم جواز الإفطار على محرم كالسيد الخوئي مثلا وغيره من الأعلام يلتزم بأن عليه كفارة جمع على الأحوط وجوبا. من قال بأنه لا فرق عندنا في الإفطار على محرم والإفطار على محلل كسيدنا السيستاني فقط، فإنه يلتزم بأن عليه كفارة واحدة. هذا تمام الكلام في مفطرية الأكل والشرب مع أهم الفروع المرتبطة بذلك. من المفطرات التي تدخل في دائرة الابتلاء تعمد البقاء على الحدث الأكبر حتى يطلع الفجر. طبعا فقهاؤنا لو ترجعوا لرسائلهم العملية تجدونهم يعبرون تعمد البقاء على الجنابة، ثم يتعرضون بعد ذلك إلى مسألة تعمد البقاء على حدث الحيض، تعمد البقاء على حدث النفاس. نحن نضع عنوانا عاما فنقول تعمد البقاء على الحدث الأكبر فإنه يوجب القضاء المفطرية. طبعا ما عدا تعمد البقاء على غسل مس الميت فإنه غير مشمول لهذا الكلام. عندنا كلام في مسألة الاستحاضة زين، والتفصيل بين كونها صغرى وسطى كبرى ببيان سيأتي. على أي حال الكلام في تعمد البقاء على حدث الأكبر جنابة حيض النفاس فإنه يوجب المفطرية ويوجب القضاء والكفارة. مرادنا من هذه المسألة التالي: لو أصابت الإنسان جنابة رجلا كان أم امرأة، أيما كان سبب الجنابة محللا كان أم محرما، إذا أصابت الإنسان الجنابة وتعمد البقاء على الجنابة دون ما رفع لهذا الحدث حتى طلع الفجر فقد فسد صيام ذلك اليوم ووجب عليه القضاء والكفارة. ومثل ذلك ما لو نقت المرأة وطهرت ليلا وتعمدت البقاء، كانت تعلم بنقائها طبعا وتعمدت البقاء على حدث الحيض حتى طلع الفجر ايضا يجري عليها ان وظيفتها القضاء. زين الكلام في الكفارة. ومثل ذلك ايضا بالنسبة للنفساء كما سيأتي الكلام الان في ان هذا الحكم وهو تعمد البقاء على الحدث الاكبر من جنابة وحيض ونفاس، ونقصر الحديث بداية على الجنابة، تعمد البقاء على الحدث الاكبر اعني الجنابة موجب للفساد الصيام وبالتالي القضاء والكفارة، هل يجري ذلك في كافة انواع الصيام ام يختص ذلك ببعض دون بعض؟ مثلا الصيام عندنا قسمان، واجب ومستحب، فهل ان الحكم على حد سواء في الواجب والمستحب؟ الواجب ايضا عندنا انواع، عندنا صيام شهر رمضان، عندنا صيام القضاء قضاء شهر رمضان، عندنا صيام الكفارة، عندنا صيام النذر، عندنا صيام القضاء عن الميت بالنسبة للولد الأكبر إذا كان قضاء عن أبيه مثلا الذي مات ولم يقضي ما عليه من الصيام، هذه كلها مما يسمى بالصيام الواجب. فهل يلحق جميع هذه الأقسام الأنواع بما في القسم الآخر وهو الصيام المستحب حكم واحد فيقال بأن الجميع من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر حكمه واحد؟ نقول لا. أما بالنسبة للصيام المستحب فلا إشكال ولا ريب عند علمائنا أن تعمد البقاء على الجنابة لا يوجب بطلان الصيام، ومن ثم لا يوجب قضاء أو كفارة. ولذا لو كان الإنسان يصوم صياما مستحبا وتعمد البقاء على الجنابة، أصابت الإنسان الجنابة ليلا فنام متعمدا ولم يقم لرفع هذا الحدث إلا بعد أن طلع الفجر، استيقظ بعد أذان الصبح لأداء صلاة الصبح وقام بالغسل حينئذ، ما حكم صيامه في هذه الحالة؟ صيامه صحيح ما دام الصيام صياما مستحبا، تعمد البقاء على حدث الجنابة لا يضر بالنسبة للرجل والمرأة. الكلام لو كان الصيام صياما واجبا فعندنا حالات. الحالة الأولى أن يكون الصيام صيام شهر رمضان المبارك، لا إشكال ولا خلاف بين علمائنا أن من تعمد البقاء على حدث الجنابة في شهر رمضان المبارك بأن أصابته الجنابة ليلا ولم يغتسل حتى طلع الفجر بأن صيامه باطل ويجب عليه القضاء والكفارة. هذا واحد. لو كان الصيام صيام قضاء شهر رمضان المبارك ما هو الحكم؟ بمعنى كان ينوي قضاء شهر رمضان فتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، أيضا يتفق علماؤنا على أن صيامه فاسد فيجب عليه إعادة هذا القضاء وعدم الاعتداد بهذا اليوم. لو كان غير ذلك من الواجب، صيام كفارة مثلا أو صيام نذر على سبيل المثال أو ما شابه، فما هو حكمه؟ بقية سيدنا السيستاني أطال الله بقاء يلتزم بأن الاحتياط الاستحبابي عدم الاعتداد بمثل هذا الصيام، وإن كان الأظهر البناء على صحة هذا الصيام. بقية علمائنا يحتاطون لزوما بعدم الاعتداد بمثل هذا الصيام ولزوم إعادة من جديد أو قضاء. هذا إذا كان الصيام واجبا. هذا بالنسبة إلى تعمد البقاء. هنا مسألة ثانية وهي تلحق بمسألة البقاء على الجنابة. لو نام الإنسان فأصبح جنوبا، نام هذا الإنسان فأصبح جنوبا، ما هو الحكم؟ نام في الليل ما قعد الصباح إلا هو مجنب، ما هو الحب؟ أيضا عندنا تارة صيام شهر رمضان، تارة قضاء شهر رمضان، تارة بقية أنواع الصيام الواجب، تارة المستحب. السيد السيستاني أطال الله بقاء يقول في جميع هذه الحالات صيامه صحيح. أصبح مجنبا في نهار شهر رمضان، أصبح مجنبا في قضاء شهر رمضان، أصبح مجنبا في أي واحد من الواجب، أصبح مجنبا في المستحب، صيامه صحيح ولا شيء عليه. بقية علمائنا يقولون أصبح مجنبا في شهر رمضان صيامه صحيح، لكن لو أصبح مجنبا في قضاء شهر رمضان فيفصل ما بين السعة والضيق في القضاء، ويلتزمون في النهاية بأن عليه عدم الاعتداد والاعتماد على هذا اليوم، بل لا بد من إعادته من جديد. فإذا عندنا بالنسبة لقضاء شهر رمضان لو أصبح جنبا لا يعتد بذلك اليوم، خلافا للسيد السيستاني. طيب لو أجنب في نهار لو أجنب أثناء النهار، مثلا نام بعد صلاة الظهر، أو نام بعد صلاة الصبح، أو نام عصرا قبل صلاة المغرب، فأجنب أثناء النهار، أجنب ضحا أو أجنب ظهرا أو أجنب عصرا، فما هو الحكم؟ باتفاق علمائنا جميعا في جميع الحالات، سواء كان الصيام واجبا أم كان الصيام مستحبا، يبنون على صحة الصيام ولا ضير في ذلك. بل كلامنا عن الاحتلام، لو احتلم أثناء النهار، أنا عبرت لو أجنب، لا لا مقصودي لو احتلم، اشتباه من عندي في التعبير، لو احتلم أثناء النهار مو أجنب، لا يعني أجنب أصابته احتلام يعني، وأصابته مطلق الجنب، أجنب بالاحتلام لا مطلقا، لو أجنب بالاحتلام، نوع من أنواع التحديد حتى لا يصير الشبه، لو أجنب بالاحتلام أثناء نهار الصوم، سواء كان الصيام واجبا أم كان الصيام مستحبا، فإن الاحتلام أثناء النهار لا يضر بصحة الصوم أصلا. هذا بالنسبة إلى الأمور المتعلقة. عندنا الآن مسألة من المسائل المهمة والمسائل الدقيقة جدا، وهي ما لو أصابت الإنسان جنابة ونام. عندنا عدة حالات، نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، نام واستيقظ قبل طلوع الفجر لكنه لم يغتسل وعاود النوم مرة ثانية ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. حالة ثالثة، نام واستيقظ ثم عاد للنوم مرة ثانية، واستيقظ ثم عاد للنوم مرة ثالثة ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، نسميه نام النومة الأولى، نومة ثانية، نومة ثالثة وما شابه. إذا نام الإنسان وكان على جنابه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، تارة النوم الأولى، تارة النوم الثانية، تارة النوم الثالثة، لكل واحدة من هذه الحالات حكمها الخاص. ما هو الحكم المتعلق بكل واحدة واحدة من هذه الأمور؟ نتعرض له إن شاء الله في الليالي القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل أبو علي. بلى بلى،
هل تجد المبادرة في الغسل قبل المغرب؟
لو احتلم الإنسان أثناء النهار فهل يجب عليه المبادرة إلى الغسل قبل الغروب أم لا؟ طبعا عندنا أولا يجب الغسل للصلاة، هذه نقطة مهمة، الغسل واجب للصلاة، فيختلف. مثلا لو أصابته الجنابة ضحا فستصيبه صلاة الظهرين فلا بد من الغسل حينئذ، لو أصابته الجنابة عصرا فستصيبه صلاة المغربين أو العشاءين فلا بد من الغسل. الكلام هنا فالغسل في الحقيقة إنما هو واجب بلحاظ الصلاتين التي سيجب عليه أداؤهما. السؤال التركيز في أتوقع مراد أبو علي مو في أصل الغسل، وإنما الكلام هل على الإنسان أن يستبرئ، ولو لم يستبرئ الإنسان بعد الغسل قبل الغسل عفوا، فهل يجوز لو تبول فخرج شيء من ماء الرجال، يعني مثلا زيد من الناس ما استبرأ قبل الغسل، عندنا استبراء من له ماء الرجال يكون بماذا؟ بالتبول، أجل الله السامعين. لو لم يستبرأ الإنسان واغتسل فبعد الغسل إذا كان يعلم بأنه لو تبول خرج منه شيء من ماء الرجال، ما هو الحكم؟ هل يعامل معاملة من أفطر متعمدا؟ هل يعامل معاملة من استمنى أو ما شابه؟ الذي عليه سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وفتوى السيد السيستاني أطال الله في بقاء أن الاحتياط اللزومي نعم، ولذلك ينصون أن من اغتسل قبل الاستبراء عليه أن يؤخر التبول إلى وقت الغروب ما لم يشعر من نفسه الضرر. هذه من أجل هذا الأمر، لأنه لو بقي في المجرى شيء من ماء الرجال فأخرجه كان من تعمد إخراج ماء الرجال، وبالتالي يشكل الأمر حينئذ. لعل هذا مرادكم. إيه. ها؟ لا، الاستبراء من البول بالخرطات التسع، والاستبراء من ماء الرجال بالتبول بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا يوجد عندها استبراء لا من ذا ولا من ذا، ما يضر أبدا. لو استبرأ قبل الغسل فخرج شيء مما وجد في المجرى من ماء الرجال لا يضر، لا يضر.
يعني هو صلى كل واحد يطلع من صوب ما درى عن نفسه لين طلعت الشمس مثلا، يعني
نعم. وش حكمه يعني؟ هذا اللي نتكلم عنه، لو نام الانسان ولم يستيقظ طبعا في الصيام، لو في
نيته انه يقعد يعني
إيه، هذا وهو صايم طبعا. نعم. هذا اللي نتكلم عنه، لو اصابت الانسان الجنابة ونام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. أم عندنا ترى فيها حالات كما قلت نوم اولى نوم ثانيه نوم ثالثه نوم رابعه الى اخره، وعندنا ايضا حالات كان قاصدا للغسل لم يكن قاصدا للغسل، كان قاصدا للاستيقاظ لم يكن قاصدا للاستيقاظ، هذه كلها الصور راح نتعرض اليها ان شاء الله في الليله القادمه ان شاء الله. إذا كانت تصيبه الجنابة ولم يكن يغتسل غسلا صحيحا فصيامه باطل يجب عليه القضاء، لكن إذا كان يقلد السيد السيستاني أطال الله بقاء مطلقا يمكن نعالج هذه المشكلة. يعني غير السيد السيستاني ما في علاج عندنا لقضية الغسل. السيد السيستاني الصلاة إيه؟ لا مو قضية الصلاة، مو قضية الصلاة، الكلام عن قضية الصلاة، الكلام عن الصوم يعني ايوه، الكلام عن الغسل هنا ما جبت كلام عن الصوم، الكلام عن الغسل، يمكن نعالج تصحيح الغسل. طبعا السيد السيستاني هم الفقهاء ينصون على ان الترتيب معتبر اقلا بين الرأس والرقبة وبقية البدن. السيد السيستاني عنده قاعدة يسميها قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، ويرى أن الرأس والرقبة تقديمهما على بقية البدن من باب السنة وليس من باب الفريضة، فأي إخلال بالسنة لا يوجب بطلان الفريضة، الغسل فريضة والترتيب سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذه قاعدة، طبعا هذا فتح في الحقيقة في الفقه الشريف ببركات السيدة طال الله بقاء، وللمؤمنين أيضا فتح مطلقا.
لا اثناء يعني
حتى بالنسبه لما سبق يمكن تصحيحه على وفق فتوى السيد، لانه من بتقليده للسيد تكون اعماله المتقدمه ايضا مرتبطه بما عن السيد فيمكن التصحيح ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.